إنه لا يقرأ برسوم الناس في القراءة وهي سابقية التعلم في أن يقع تبديد لأسباب الفحر. ولذلك علل قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وخلق الإنسان من علق. فإذا كانت الأشياء لها أسباب من المقدمة، وقلنا أن الإنسان يوجد من أبيه ومن أمه، وأبوه وأمه يوجدان من أبي وأمه كمن خلق الخلق الأول الذي هو بلا أسباب، إذن فالحق يقول له إنك ستقرأ على غير طريقة الناس في القراءة، لأن طريقة الناس في القراءة إنما يقرؤون بالأسباب المتقدمة على القراءة، وأنت ستقرأ لا بالأسباب ولكن بإرادة مسبب الأسباب الذي لا يحتاج إلى إيجاد الأسباب إلى سبب. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. وقلنا إن قول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق، والعلق هي المرحلة الأولى في التناسل الإنساني المعلوم لنا، أما البداية الأولى فكانت من تراب أو من طين أو من صلصال أو كل هذا. فلماذا عدل الحق سبحانه وتعالى عن بداية الخلق الأول اللي هو من تراب، مع أنه أدل على تمام القدرة، لأنه لا توجد حياة في أدن من له مكروب فيه حياة يقذفه في الأم وإلى آخره، فالأدلة في القدرة في الأولى من تراب كانت أخرى. إلا أن الحق يخاطبنا في منطقة علمنا، ومنطقة علم البشر أنهم لم يشهدوا خلقنا من تراب، وإنما خلقنا من تراب جاء بإخبار الحق لنا، فتلك جزئيات علمية لا وسيلة للعلم التجريد فيها. وأما كون الإنسان مخلوق من علق فهذا من الممكن أن يخضع لتجربة علمية، بحيث نستطيع أننا نبحث وراء النطرة حتى تصير علق، حتى تصير موضع، حتى تصير كذا كذا كذا. إذن فذلك واقع في نطاق تجريبنا علمنا التجريدي. أما كون خلقنا من تراب فهذا يوم لإعلامنا بذلك ولم نشهد ذلك، يدلنا على أن العلم التجريبي منطقته الأمور المحسة التي يمكن أن تجري عليها تجربة، أما الأمر الغيبي الذي لا يمكن أن تقوم عليه تجربة فلا نحضر لعلمنا به إلا ما حق سبحانه وتعالى. والحق يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ولكن في كنا مخلوقين من علق ثم تتطور العلق إلى مضغة إلى آخره، كل هذا أمر في حيز العلم التطبيقي أن يبحثه وأن يحتدي إلى منطق القرآن فيه. وقلنا إن منطق القرآن حينما تكلم عن علم الأجنة لم يكن قد سبق إلى كلام من هذا النوع، لا النطفة ولا العلقة ولا المضغة إلى آخر العلم. مثلا خلق الإنسان من إيه؟ من علق. اقرأ وربك الأكرم. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال الأكرم يدل أفعل التفضيل أو صيغة المبالغة هنا على أن في منطقتين، منطقة كريم ومنطقة أكرم، فكأن الكريم هو الذي يلهمك الأسباب فتعلم بها، ولكن الأكرم هو الذي يعلمك بلا وجود هذه الأسباب، تبقى صفة الأكرمية فيها واضحة. وأما في نسبة السابية فيبقى كريم، فإذا علمك بما لا يوجد في رسوم وربك الايه الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. هو قلنا علم الانسان ما لم يعلم، تجهيل بالانسان الانسان مطلق الانسان نعم، او خصوص الانسان الاول نعم هو مطلق الانسان، ويسير الى خصوصية الانسان الاول ايضا، لاننا كما قلنا ان علم البشر كله هذا من ايه؟ من أن بيوهر في مقدمات يستنتج منها أشياء. هذه المقدمات كما قلنا لو سلسلناها لوجدناها تنتهي كلها من أعقد نظريات العلم إلى الأمر البديهي المضمور في الكون الذي لا يختلف في رؤيته أحد أبدا. ودللنا على ذلك بتسلسل النظريات الهندسية. قلنا مثلا لما الإنسان يجي برهن على نظرية منها مثلا يحصل في البرهن أن يقول حسب نظرية 90، ولما يجي 90 ويقول حسب نظرية 80 مثلا، و80 إلها 70، ويقعد يتدلى في الاستدلال إلى أن يقول دي تساوي كذا حسب نظرية 3، ودي تساوي كذا حسب نظرية 2 و1. فإذا جاء عند نظرية 1 في البرهنة عليها لا يقول كذا يساوي كذا حسب نظرية، نظريات انتهت إلى الحد بتاعها، ما بيقول حسب إيه؟ حسب البديهية بتاعت كليفير. الله،
وديت بالفعل معناه انها هي البديهية التي يشترك كل الناس. إذن أعقد نظريات العلم ما جاءت إلا من الأمر البديهي. ويبقى الحق حينما علم الإنسان ما لم يعلم أنه ترك في أصول الكون بدهيات. هذه البدهيات لا تتطلب من العقل البشري إلا أن يلتفت إليها فقط. ولذلك الحق ينعى على القوم الذين يمرون على ظواهر الكون بدون أن يتأملوا فيها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فكأن الحق لا يريد أن نمر على أي آية في السماء والأرض دون أن نعرض عنها، يريد أن كل آية لازم تأخذ منا ملاحظة وتأخذ منا عناية، لأن دي ملاحظة والعناية ستثبت منها النظريات المعقدة. ولما احنا نقرأ تاريخ الاختراعات وتاريخ الابتكارات والعلماء اللي جابوا حقائق علمية حدثت الحين، نجد ان بداية امرهم كان مبني على الملاحظة ودقة الملاحظة. ان مثلا ان نيوتن كما يقول الغرب والبيروني كما يقول الحق وعلماء العرب لما اكتشف الجاذبية ولم يخترعها، وانما اكتشفها كنظام عامل في الكون. وما دام نظام عامل في الكون اكتشفها ازاي؟ تفاحة وقعت من على الشجرة، ومن منا لم يرى ثمرة وقعت من على الشجرة؟ كل واحد منا رأى هذه الصورة، إلا أنه هو امتاز بأنه لم يعرض عن الظاهرة، تأملها وجلس يبحث. فيه اتجاهات مختلفة، فيه اتجاه أعلى، فيه اتجاه يمين، فيه اتجاه شمال. لماذا لم تتجه التفاحة حينما سقطت إلى يمين ولا إلى شمال ولا إلى أعلى واختارت إنها تنزل هنا يعني؟ قاعد يدرس إيه المسألة في هذه الجاذبية، وقاعد يبحث فيها وعملها نظرية إلى أن أصبحت حقيقة علمية. والحقيقة العلمية بدأ يترتب عليها في بحوث الفضاء أشياء واسعة كما كما نراها. إذن ده نشئ من الملاحظة. لذلك مثل أرشميدس لما اخترع قانون الأجسام القاسية، إيش يعني اللي كنا نجلس في حمام ثم خرج من الحمام شوية مية من قاعد يبحث في المية اللي خرجت، لماذا خرجت؟ لأن في حجم زائد دخل، فلازم حجم مساوي يخرج بره. فخد بقى قاعدة أرشميدس الأجسام القاسية واخترع لها بقى قانون البواخر والغواصات وهو إلى آخره. إذن فالملاحظة العابرة البسيطة هي اللي تدينا الحقائق، بس إحنا ننتفت إليها. فلذلك العلم التجريبي بيبتدئ ملاحظة، وبعد ذلك تجربة على الملاحظة، وبعد ذلك تيجي نظرية، وبعد ذلك تيجي حقيقة حقيقة علمية. إذن قول الحق علم الإنسان ما لم يعلم فأنه وضع له خمائر العلم. العلم انفعال بين العالم وبين الكون والمادة. أما الانفعال فإن يعني بتشوف، وبعد ذلك تدين النظرة تمنع وفكره يرتب في شيء موجود. فالفاعل هو العقل، والمنفعل وهو المادة، الاثنين موجودين، والظاهرة من خلق الله. يبقى إذا ما دام الدك مواد فهم العلم يبقى كأنه هو الذي هو الذي علم. هذا إذا نظرنا إلى الإنسان المخاطب الآن. فإذا نظرنا إلى الإنسان الأول وجدنا أن كل علم من العلوم لا ينقل من صاحبه إلى متعلمه إلا بوسائل. هذه الوسائل أول ما يترك وسيلة السمع، أول ما يترك وسيلة السمع هي الوسيلة الأولى في نقل العلم. حتى الذي يقرأ بعد ذلك لنفسه لا يمكنه أن يقرأ إلا بعد أن يسمع إن هذه الصورة من الخط منطقها كذا تا ومنطقها تا، ولما تجتمع تبقى مثلا كتاء مثلا الله. إذن فقبل أن يقرأ بعيونه يبقى لازم يسمع بإذنه. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن نظرية التعلم والإفادة من العلم قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ما دام هو قال في الأول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعد ذلك قال وجعل لكم، تبقى هذه وسائل العلم، وسائل العلم، وبعدين قال لعلكم تشكرون. فكأن النتيجة التي تحصل بالسمع والأبصار والأفئدة نتيجة يشكر عليها، يشكر عليها لأنها هتديني معلومات. أما كمان من الحق سبحانه وتعالى رتب في وسائل العلم الترتيب الطبيعي السمع والبصر والأفئدة. الأول المواد المسائل الحسية. أول ما يتعلق الإنسان بمعلومات الكون تيجي المسائل الحسية، وبعدين من المسائل الحسية تيجي المسائل العقلية والمسائل المعنوية. المسائل العقلية تبقى نوعين، نوع يبحث فيه الفكر وينتهي منه، ومعنى ينتهي منه أن يصل فيه إلى نتيجة مسلمة، معنى نتيجة مسلمة تستقر في وجدان الناس وفي قلوبهم ولا تحتاج لأن تبحث من جديد، فكر انتهي منها. ودي بتكون المبادئ في الناس، معنى مبدأ في الكلام السياسي، معنى عقيدة في الكلام الديني، أنها النسبة التي حكم العقل بوجودها حكما جازما بحيث لا تطفى مرة أخرى لتناقش من جديد. جاءت عقيدة، ولذلك قلنا عقيدة يعني الرمز عليها، ما عادتش تخرج أبدا. فالحق سبحانه لما تعالى لما رتب وسائل العلم السمع والأبصار في آية خلق الإنسان كلها السمع والبصر والفؤاد، السمع والبصر والفؤاد، السمع هذا الترتيب. وقلنا يمكن لعلكم تذكرون أن هذا هو الترتيب الطبيعي في أداء تلك الحواس لمهمتها. وعلم وظائف الأعضاء قال لك الحاسة الأولى التي تؤدي مهمتها في الإنسان هي الأذن. يقول لك يظل الطفل المولود من 3 أيام إلى 10 عينه لا تؤدي مهمتها، بحيث إذا ما جئت بإصبعك أمام عينه لا يقرف، مما يدل على أن عينه لسه ما دكتش، ولكن إذا ما جئت في أذنه بصوت حصلت له جذب، تبقى الأذن هي اللي بتؤدي مهمتها. وقلنا إن الأذن هي الحاسة الوحيدة المصاحبة للإنسان ما دام حيا، عينه من الممكن أن يغمضها، ولكن أذنه لا يمكن أن تسدها سد آلي. معنى سد آلي يعني أنا العين لما أحبش أشوف حاجة أعمل كده، إنما الأذن لما أحبش أشوف حاجة لازم أجيب عضو تاني أحاول إنني ما فيهاش آلية السد. إذن فهي حاسة مصاحبة. وأيضا قلنا أنها الحاسة الوحيدة المصاحبة للإنسان في النوم، حواس تتعطل إلا حاسة الأذن، لأن بها الاستدعاء، بها الاستدعاء، فدي ما تتعطلش أبدا. إذن فالأذن وهو نقول عليها السمع هي التي تؤدي مهمتها أول ما تهدد ما تؤدي بوظائف وسائل الإدراكات، وهي الحاسة المصاحبة له التي لا يمكن أن تنشهد. وإذا ما رأيت إنسان فاقد الكلام لا يتكلم فاعلم أنه لم يسمع، يعني يكون عنده صمم، أولا نشأ من الصمم أنه لا يتكلم، لأن الإنسان يتكلم محاكاة لما سمع، وبما أنه لم يسمع فيه فما الذي يحاكيه؟ لا يمكن إلا إذا اقترى الصمم بعد سماعه لأشياء، فإنسان سمع لأشياء الذي سمعه أولا يتكلم به، وإن كان تعلم في هذه الأثناء مثل ممكن أن يقرأ. ولذلك القرآن لما عرض الحكاية قال لك صم بكم، فجاب البكم بعد إيه؟ لا بصم، لأنه العلة الأساسية في أنه ما سمعش، لأن اللغة بنت المحاكاة، فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. قلنا كمان إن الإنسان إذا خد ولد عربي وحطه في بيئة إنجليزية يتكلم إنجليزي، كذلك عمل بالعكس يتكلم عربي، إذن اللغة بنت المحاكاة اللغة. وقلنا أيضا أن الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يضرب لنا مثلا في فتية آل الكهف ماذا قال فيه؟ هو يريد أن ينيمهم مدة طويلة زي ما قال 300 سنة وإيه؟ 300 سنة وست ينيمهم وحينمهم في كهف، والكهف مثلا فيه جبل، والجبل فيه صحراء، والصحراء فيها عوامل من العوامل مثلا أعاصير وزعازع ورعد وطرق من الأشياء اللي تكلف الإيه؟ تكلف النوم، وهو يريد أن ينيمهم نوما طويلا. ماذا قال؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد، كأنهم خالفوا النوم الطبيعي، لأن الحق ضرب على مين؟ على آذانهم، ضرب على آذانهم الأداء التي لا تذهبه مهمتها في الإيه؟ النوم. قال لا، إحنا ضربنا على آذانهم في الكهف سنين إيه؟ في الكهف سنين عدد. فإذا ما جئنا بقى للإنسان الأول وجدنا إن الإنسان الأول هو أبونا آدم عليه السلام تلقى من الله العلم بالسماع أولا، وعلم آدم الأسماء كلها، لأنني لما جاء أعود سلف أنا عرفت من أبوي وأبوي عرف من أبوه وأبوي عرف من أبوه، هتذهب إلى مين؟ هتذهب إلى آدم. طب آدم عرف منين بقى؟ عرف من ربه، عرف من ربه، أعلم الإنسان ما لم يعلم. إذا نظرت إلى الإنسان هنا العامة علم الإنسان ولم يكن وأوجد في الوجود ما هي عينه على العلم، طاقة فكرية وإدراكات، كل هذا ومادة ينفعل ما سيتعلم منه. فإذا رحت للإنسان الأول تجد ولا شيء من هذا، لأنه فاقد لغة النقل للعلم. ومدام فاقد لغة النقل للعلم يجب أن يتعلمها الأول. انظر بقى إلى عبارة القرآن الدقيقة، لما يجي يقسم مثل الكلام إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف، طبعا الاسم له مدلول بيدل على معنى مستقل بالفعل، وليس الزمن جزءا منه. والفعل برضه بيدل على معنى مستقل بالفهم لكن الزمن جزء منه، والحرف بيدل على معنى بس مش مستقل بالفهم، لازم يتصل بغيره علشان يدين المعنى. اذا مرة يكون الشيء مستقل بالفهم ومرتبط بالزمن وغير مرتبط بالزمن، كل دي ادي اسم وادي فعل وادي حرف. الكلام كله بيكون من هذه الاشياء، من اسم ومن فعل وحرف. لكن الفعل الذي يدل على الحدث مربوط بالزمان، الدلالات عليه اسم ايضا، بدليل ما بيسميه الفعل، ما بيقولش دي اسم فعله، بنقول عليه ايه فعل، فعل اسم ولا مش اسم، يدل على الفعل بايه باسم، ودل على الحرف ايضا باسم. فكأن الاسم هو الاصل في الدلالات، فكأن الاسم هو الاصل في الدلالات. ولذلك تجد الطفل حينما نعلمه لا تعلمه الافعال ابدا، وإنما تعلمه أسماء الأشياء. كل حاجة تعلمه الاسم الأول، في اللغة تعلمه الإيه دي مثلا رجل، دي مشلح، دي ترابيض، دي كذا دي كذا، ما بتعلموش الأحداث أبدا ولا تعلموش الحروف. بعد هو ما يتعلم الأسماء دي أف دي شر الله. إذا فكل وظيفة تعليم اللغة هي على مين؟ الاسم اللي هو يشمل ايه في مدلول، الاسم اللي هو الاصطلاحي والفعل والحق الاثنين. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى وعلم ادم الاسماء كلها يدل على انه علمه ما يقيم به لسانه ليتفاهم كل حاجه، اسم وفعل وايه وحرف اللي هو بيربط. احنا عندنا طبعا الحرف نوعين، في حرف يسمونه حرف المبنى وفي حرف يسمونه حرف معنى. حرف المبنى زي الكاف من كتبة والتاء منها والباء، حرف مبنى بحيث إذا انفصل لا يدل على معنى، لا يدل على معنى. لكن حرف المعنى هو إذا انفصل يدل على معنى، كما تدل الكاف على التشبيه مثلا، كما تدل اللام على الملك، القلم لفلان، اللام دي هنا بتاع لفلان غير اللام في القلم، لفلان بحرف إيه معنى يدل على معنى وهو ملكية، إنما اللام في قلم حرف مبنى، يعني لما بيمدين هو والقاف واللام والميم بيكونوا الجزء، لا يدل جزءه على جزء معناه. اذا فالحروف نوعين، حروف مباني وحروف معاني. داخله في الاسامي ولا لا؟ داخله في الاسامي. وحين يقول الحق سبحانه وتعالى وعلم ادم الاسماء كلها يدل على انه علمه ما يقيم به لسانه وبيانه. ولذلك في سورة الرحمن هناك الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، كيف يبين عما في نفسه إلا إذا تكلم، ولا يبين عما في نفسه إذا تكلم إلا إذا كان من يخاطبه على علم بمدلولات الألفاظ. يجي واحد إنجليزي لواحد عربي ما يعرف يسلمه، ليه؟ لأنه لازم يكون الاثنين على علم بمدلولات الألفاظ. فأنا إذا كنت قعرت في اللغة حتى أجيب لغة عربية ليس إنجليزية، نجيب لغة عربية بس متقعرة أو مش في المستوى المستعمل الآن، برضو اللاعب وإن كان عربي وإن كانت عربية يبقى لازم يكون البيان مؤتاله، بمعنى أنه يعلمه هذا وبعد ذلك يفهم عن الله. قال يا آدم، يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فيهم آدم وأنبئهم بأبه، متعلم بقى الأسماء كلها، تمشي فيها هذا إيه حرف معنى، آدم من اسم الصريح، أنبئهم أبي أم الله. إذا قبل إيه بأسمائهم، قبل برضو حرف، وبعدين وأسماء الله كلها، إذا وسائل انتهت بمجرد تعليم الله له. وهذا أخرجنا كثير في علم اللغات نشأتها في عن إشكالات متعددة. هذه الإشكالات إنهم لما قالوا إذا كان الله قد علم آدم الأسماء كلها ثم نقلها آدم بالكلام فسمعها بنوه بالمحاشاة، كان من الواجب الا يزيد لفظ عما تعلمه ادم. ونحن نشاهد ان المجامع اللغويه في اي بلد من البلاد تخترع اسماء لبعض مكتشفاتها التي لم تكن موجوده. معنى اختراعهم لبعض اسماء لم تكن موجوده دليل على انها الاسماء مش توقيفيه. الاسماء مش توقيفيه. يبقى اذا هذا يرد عليه من هذه الناحيه. الناس اللي هم قالوا لا بوضعيه، معنى وضعيه يعني ايه؟ يعني ايه وضعيه؟ معنى التواضع اننا نتفق على ان قال معناها كذا، والسماء معناها كذا، والمصباح معناها كذا، نتفق. هذا الاتفاق اذا اردنا ان نتوافق جميعا ونتفق على هذا، الا يريد منا تفاهما؟ ولا هنتفاهم باي شيء؟ نتفق باي شيء؟ يبقى لازم بلغه. فاذا كانت اللغه تحتاج الى تواطؤ علشان نتفق على معاني الالفاظ، ما هي اللغه التي نتفق بواسطتها؟ طب احنا هنقول هيا ايها المجتمع لنجتمع ونتفق على الفاظ وعلى معانيها. هذا الاسلوب الذي يحدث من قال، لمن يسمع، لمن يجتمع ليتواصل، مش يعوز لغه، يريد لغه. فلو ان التواضع من البشر لاحتاج التواضع الى لغه يتفاهمون بها، واللغه تحتاج الى تواضع او جذور او تسلسل. يبقى لابد ان ينتهي الامر الى ان في حد علمني، لازم في حد علمني. طب ما دام في حد علمنا اذا ما كانش نزيد ام قال الحق سبحانه وتعالى امد كل اله من الات الانسان الادراكيه بمتعلقاتها، امد العين بمرائها، وامد الاذن بمسموعاتها، وامد الانف بمشموماته، وامد اللمس بملموساته، وامد الذوق بمذوقاته. ذكر اللسان ما متعلقاته الالفاظ، يبقى لازم يمدها ايضا بالالفاظ. وبعد ذلك هو ياخذ الالفاظ التي امده الله بها فيكون منها اللغه الاولى اللي يتفاهم به، ثم يتفاهم بواسطه هذه الالفاظ على ما تجد به نظم الحياه. اذا اللغه بدات اولا توقيفيه من الله، ثم انتهت الى وضعي. يبقى حول الحق وعلم الانسان ما لم يعلم، اما ان يراد بالانسان الانسان العام، واما ان يراد بالانسان الانسان الخاص. وحين نردها ردها الى علم ادم الاسماء كلها. بعد ذلك قال الحق سبحانه وتعالى: كلا ان الانسان ليطغى ان راه استقر. كلا دي وردت في القران 33 مره، وطبعا لم ترد في نص القران الاعلى لانها اول ما وردت وردت في سوره مريم. كلا اذا وجدت فافهم ان قبلها كلام يردع عنه ويسجع، في كلام يردع عنه ويسجع. مثلا عشان نوضح هذا يجي الحق سبحانه وتعالى في سوره مثلا ايه، كلا ان الايه فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرم تفهم، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. اذا عنده قضيتين: القضيه الاولى انه فهم ان المال والغنى اكرام، والقضيه الثانيه انه فهم ان الفقر اهانه. هل وافقه الحق على هذا المدعى؟ هذا المدعى هو الظاهر للإنسان، لأن الإنسان ما بيقيمش المسائل إلا التقييم الإيه؟ المادي. تقييم، فهو الراجل قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، هذا هو الظاهر. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. ومن العجيب أنه يقول إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، لم يفهم كلمة الابتلاء والإكرام. ما دام ابتلاء يبقى ما فيش إكرام إلا أن ينجح. ما هي ابتلاء يعني اختبار وامتحان، يبقى التكريم انك انت تنجح، يبقى مش مجرد ايتاء المال هو الاكرام، لا، الاكرام فهو انك انت توفق في استعمال هذا المال. لكن هو قال ايه؟ بمجرد ما شاف المال قال اكرم، والثاني قال ايه؟ اهانني. فقال الحق كلا. كلا يعني ايه؟ زجر من القولين الاثنين ونهي عنه، يعني انتم ما فهمتوش الناس. طب وكيف يكون ذلك؟ أن كيف يكون إيتاء المال إكرام وسلب المال إهانة؟ والناس إذا أعطاهم الله مالا لا يؤدون حقه. يبقى ما دام حين يعطيهم المال ولا يؤدون حقه يبقى إيتاء المال مش الإكرام. ده إيتاء المال يبقى ابتلاء. كلا بل لا إيه؟ تطعمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كيف كانت هذه صفتهم؟ فكيف يكون إنفاء المال إكرام؟ إنفاء المال زيادة حج عليه، يبقى ما هوش إكرام. وأنت ومن قلت أهم، لو نظرت إلى هذا يبقى سلب منك مواد الله، يبقى أهانك ولا كرمك ولم يجعلك موضعا للتجربة؟ يبقى إذا من الآية الناس يقول لك كلا كلا، يعني ردع وزجر عمن تهي إليه، سواء كان من تهي إليه قوليا أو حاليا. معنى حالي يعني قولي بأن يقال كلام. مثلا في قوم موسى قلنا إيه؟ قال قوم موسى يا أصحاب موسى إنا لإيه؟ لمدركون. لما جه فرعون بجنوده وبعدين زنقهم قبل البحر وادي قوم فرعون، فأصحاب موسى بيتكلموا بمنطق الواقع، قبل البحر وادي عدونا إنا لمدركون. ماذا قال؟ كلا كلا أنتم تقولون إنا لمدركون بقوانينكم البشرية، القوانين اللي ملهاش رصيد من السنة، لكن أنا بقول كلا برصيدي. ولذلك جاب الحيثي قال إن معي ربي سيهدين. هي دي شغلة ربنا بقى، هنا تعز الأسباب دي شغلته بقى. قال كلا إن معي ربي سيهدين، يبقى هنا رد. فإذا كانت كلا كلمة ردع وزجر، فأمن المرضوع والمزجور عنه في قوله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه. العلماء يقول لك إذا لم تجد ما يردع ويزجر عنه فيما تقدم فانقل كلا إلى حقا، إلى ما أن معناها حقا، وكأنه يشير إلى مبدأ حقيقي، الإنسان يطغى إذا رآه الإيه؟ استغنى. إلا أنهم لما قالوا المرجوع والمزجور عنه يصح أن يكون مقاليا كالآية الأولى اللي احنا تكلمنا عنها، ويصح أن يكون حاليا. إيه معنى مقالي وحالي؟ مقالي يكون فيه لذة احنا بنرد عنه، قال أكرمني وقال والثاني قال، فاحنا بنرجع عما قال. لكن هنا في الآية ما وجدناش في ظاهر الكلام ما يدل على أن فيه ما يربح وما يزجر عنه، لكن نقول ده باللازم. قال لك لأن اللي بيقول لك خلق الإنسان من علق، وبعدين اقرأ وربك الأخر الذي علم بالخلق، علم الإنسان ما لم يعلم، دي نعم ولا لا؟ كان المفروض في النعم دي أن تقابل بماذا؟ وهل قوبلت من الناس بالشكر؟ كلا، أنت قلت كلا. فكأن الكلام باللازم، فأن ردع عن واقع لا ينسجم مع المقدمات التي ذكرها الله، فكأن الله أعطانا النعم لإيه؟ لنشكر نعمه، ولكن واقعنا أننا لم إيه؟ نشكر. وما دام لا يبغى أن رآه استغنى، فكأننا اعتززنا بالعلم وحصل لنا غرور إيه؟ به، فانفصلنا عن الحق. كل ما نتقدم في العلم نقوم إيه؟ نزيد غرور بعقولنا وبذاتيتنا وننفصل عن الإيه؟ ولذلك كل الأمم ما تتقدم في وسائل النهوض الاختراعات والابتكارات بتزداد سلطانها بمين؟ بقوة العقل. قبل كده كانت قوة العقل ملهاش تدخل كبير في حيوات الناس. كل مرة ان مثلا لما كان يمتنع مثلا المية ليس لهم الا ان يلجأوا الى السماء اللي هي بتنزل ايه؟ يفزعون الى الله. انما دلوقتي لما يجي الولد يفتح الصنبور ولا لقيش فيه مية ما بيفزعش الى الله. الشمال الحساب خالص. لو عالد على الشركة يقول لك الدنيا متعطل، يقول لك الخزان فضي، الله. كلها في الاسباب. اذا كل ما العقل تدخل بوسائل ترفيه في الحياة كلما ايه؟ ابتدى. اذا كل ما بينتفع في العلم كل ما بيبعد عن الايه؟ عن النكران. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. تلك طبيعة الانسان. طبيعة الانسان ما لم يعصمها عاصم العصمة. الحق سبحانه وتعالى يرد ناس ما يفتنوش في هذه الايه؟ في هذه الاسباب. واذا اوتوا نعمة يذكرون دائما ان مصدرها الله. ولقد آتينا داود إيه؟ وسليمان علما وقال الحمد لله الذي إيه؟ فضلنا على إيه؟ كثير من عباده. وبعدين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. الله. إذن في الأسماء دي مغروش أن هو وصل إلى شيء، مع أن سليمان وصل إلى ما لا يصل إليه الخيال في نظام الملك. واللي يصل إليه الخيال إيه؟ ان الانسان يكون عنده قوه وعتاد وجنود ومش عارف، انما كل سخر من جن دي حاجه لسه ما تحصلش. الريح يبقى مسخر مسألة يتكلم ويطير إيش ملك ده؟ ده مسألة يعني نعمة كبيرة. ومع ذلك القمة في النعم دي ابتدى يقول لك لا ليه؟ وربنا ضربنا برضه في سورة الكهف مثلا ضرب يعني وضرب لهم مثلا رجلين ايه؟ جعلنا لأحدهما ايه؟ جنتين. وبعدين قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا كده؟ وما أظن الساعة ايه؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منه. قال له صاحبه ويحبه ذكرت بالذي خلقك من تراب ايه؟ ثم سواك لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله كأنك حينما يأتي لك عقل أو يأتي لك علمك أو تأتي لك الظروف بحاجة لازم إيه؟ ما تغطرش وتردها بالإيه؟ إلى المصدر الأصيل اللي هو ما شاء الله لا قوة إلا إيه؟ لا قوة إلا بالله. لكن الإنسان العادي بمجرد ما كده يقول لك لا ده أوتيتها على علم أصلاً شاطر وأنا عملت كذا وعملت كذا وسويت كذا واحتفظت بالمسألة وأصلاً أعرف الله بالتدوئة. سبحان الله. قال إنما أوتيته على إيه؟ على علم. آه طبعاً دي مسألة يا سمرك لها لتمام. بعد ذلك نيجي نقول له غرورك ده إلا إن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى تدي مقابل على طول. وبعدين ما دام يطغى ان راه استغنى طب ولما اسباب الاستغناء دي تروح منه يبقى ايه ضم يطغى بقى مش دوب يطغى ما دام بيطغى ان راه لو يجي الراجل بقى يستمر بشهامته بقى دي انما الانسان لا يكذب نفسه ويغش كل الناس ما يغشش روحه فلما اسباب تنفض من عنده ما بيسلمش نفسه ابدا يقوم يروح لمين يرجع ثاني يستخزي ويروح لمين لرب